أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه استدل على عدم حجية خبر الواحد بوجوه. الوجه الأول ما يتعلق بالآيات القرآنية، وقد عرضنا لها وبينا ما يمكن أن يرد على ذلك. الوجه الثاني الاستدلال بطائفتين من الروايات. أشرنا إلى الطائفة الأولى من هذه الروايات، واتضح ما هو الجواب عنها. أما الطائفة الثانية وهي المعروفة بروايات العرض على الكتاب، مقدمة من الواضح بأن هذا البحث من الأبحاث الأساسية في مباحث تعارض الأدلة. من هنا تجدون بأنه جملة من الأعلام لم يقفوا طويلا عند هذه المسألة في هذا البحث، وإنما أوكلوا الحديث عن هذه الطائفة من الروايات إلى مباحث تعارض الأدلة. ولكن من باب أنه حتى يتضح الجواب ولو إجمالا في المقام، نقف عند هذه الطائفة من الروايات. هذه الطائفة من الروايات عموم ألسنتها، طبعا فيها ألسنة مختلفة، ولكن واقعا يمكن إرجاع هذه الألسنة إلى لسانين أساسيين، وهو أنه ما كان موافقا للكتاب يؤخذ به، وما لم يكن موافقا للكتاب ومخالفا للكتاب لا يؤخذ به. فيما يتعلق فالزموه أو فاعملوا به ونحو ذلك واضح، أما فيما يتعلق بالمخالفة فالألسن فيها مختلفة، بعضها تقول زخرف، بعضها تقول باطل، بعضها تستنكر صدور ذلك منهم، وهذه الألسنة تختلف مدليلها، فإن بعض مدليل هذه الألسنة يدل على عدم الصدور، وبعضها يدل على عدم الحجية. وأنتم تعلمون أن عدم الحجية ليس مساوقا لعدم الصدور. قد يكون الشيء لم تثبت حجيته، ولكن ليس معناه أنه غير صادر من المولى من المشرع. على الأحوال هذه التفاصيل سوف لا نقف عندها كثيرا، ولكنه فقط نقف عند هذين اللسانين بنحو الإجمال. طبعا هذه الطوائف من الروايات أشار إليها السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 315. هناك مجموعة من الروايات بهذا اللسان من قبيل ما ورد: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وكذلك من قبيل قوله قال عن الإمام الصادق: قال خطب رسول الله فقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. من الواضح بأنه يجعل الضابط والمعيار لأنه صدر منهم ولم يصدر منهم هو موافق الكتاب وماذا ومخالف الكتاب. وكذلك هذه الرواية الواردة في صفحة 324، قال رسول الله: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. وكذلك الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فيها، إذ عن إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نور، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. هذه تقريبا أهم الألسنة في هذه الطائفة الثانية من الروايات. وهو أنها جعلت الميزان، التفتوا جيدا، جعلت الميزان في القبول والصدور والحجية، وعدد الألسنة باعتبار أن الألسنة متعددة، هو موافقة الكتاب، وجعلت عدم القبول، عدم الصدور، عدم الحجية مخالفة الكتاب. إذن ضابطة كلية، كل ما وافق الكتاب يؤخذ وهو حجة، وكل ما خالف لا يؤخذ ولا أقل ليس بحجة. أبحاث مفصلة أكو في هذه الروايات، كما قلت موكول الحديث عنها إلى أبحاث تعارض الأدلة، ولكنه فقط نشير إلى هذه النكتة في هذا المقام، وهو أنه ما هو المراد من الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب في هذه الروايات؟ يوجد احتمالان أساسيان فيها. الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الذي احتملناه فيما سبق وأشرنا إليه إجمالا، وهو أن المراد من الموافقة والمخالفة ليست هي الموافقة والمخالفة الحرفية النصية. يعني إذا الخبر وارد مثلا في زكاة الإبل مثلا أو في زكاة الخيل، لابد أن نجد له آية تتكلم ماذا عن زكاة الخيل في القرآن. لا، ليس المراد ذلك، وإنما المراد من الموافقة والمخالفة هو الموافقة للأصول الكلية للقرآن الكريم، للقواعد الأساسية في القرآن الكريم، للتصورات التي بنى عليه القرآن الكريم، الاعتقادات والأحكام والأخلاق والشرائع كلها بناها ضمن هذه الأطر، ضمن هذه القواعد، ضمن هذه الأصول. هذا الذي يعبر عنه بروح الإسلام، هذا الذي يعبر عنه بالأطر والمسلمات الأساسية في القرآن الكريم. فالمراد من موافقة الكتاب يعني موافقة هذه القواعد، والمراد من المخالفة يعني مخالفة ماذا؟ هذه القواعد. لا أن المراد من الموافقة والمخالفة الموافقة النصية، الموافقة الحرفية. أما بخلافه في الاحتمال الثاني، ولعله هو المشهور في كلمات الأصوليين، عندما يقولون موافقة ومخالفة، مرادهم من الموافقة والمخالفة ماذا؟ النصية الحرفية، يعني أن هذه الرواية تعرضت لأمر تعرض له القرآن الكريم بذلك الخصوص، في ذلك الخصوص، إما موافقة وإما ماذا؟ وإما مخالفة. إذن نحاول أن نجيب على هذه الطائفة من الروايات التي استدل بها على حجيتي، على عدم حجيتي خبر الواحد، على كلا الاحتمالين. يعني على الاحتمال الأول، هل تدل على عدم حجية خبر الواحد أو لا تدل؟ على الاحتمال الثاني، هل يمكن الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد أو لا؟ أما الاحتمال الأول في الواقع بأنه بنحو الإجمال أيضا، ولعله تفصيله في مباحث تعارض الأدلة، هناك مجموعة من القرائن والشواهد تؤيد هذا الاحتمال، احتمال أن المراد من الموافقة والمخالفة يعني للقواعد العامة للمسلمات. أشير إلى بعضها. المؤيد الأول أن لسان هذه الروايات بيان الضابط الكلية، يعني كأن هذه الروايات تريد أن تعطي كيفية الضابط الكلية في كيفية التعامل مع الروايات الصادرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا لي جيدا إلى النكتة. يعني معنى ذلك أنه تعطي الضابطة، يعني أنها تفيد الحصر، يعني أن رواياتهم لا تخرج عن أحد هذين الأمرين. وإلا لو كان هناك شق ثالث من الروايات لا موافقة لا مخالفة إذن لا تكون هذه ضابطة كلية، مع أن ظاهر هذه البيانات تريد أن تعطي ماذا؟ بعد أن علموا أنه يقع في رواياتهم دس، يقع في رواياتهم تزوير، يقع في رواياتهم واضع، يوجد هناك نقل بالمعنى، توجد عوامل كثيرة. الآن في كثير من الأحيان يأتي السائل يقول: يا ابن رسول الله، هذه الروايات التي تنسب إليكم وتأتينا ونجدها متخالفة متعارضة متعاكسة، كيف نتعامل معها؟ ما هو الضابط؟ معنى الضابط يعني رواياتنا لا تخلو إما أن تكون موافقة وإما أن تكون ماذا؟ مخالفة. صحيح لو مو صحيح؟ هذا من قبيل قوله تعالى: آيات القرآن الكريم إما محكمة وإما ماذا؟ وإما متشابهة. عندما يقول آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، يعني يريد القرآن ينقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. بعد يتصور أنه لا محكم ولا متشابه أو لا يتصور؟ لا يتصور. المؤيد الأول أنه لو كان المراد من المخالفة والموافقة النصية الحرفية، جزما الروايات التي لا هي موافقة ولا هي مخالفة إن لم تكن مساوية لها فهي قطعا، إن لم تكن أكثر فهي قطعا مؤقل من هذه الرواية. كم من الروايات عندنا التي تكلمت عن التفاصيل، عن الأجزاء، عن الشرائط، عن الموانع، عن القضايا التاريخية، عن المسائل العقائدية، وهي عندما تعرضها على القرآن الكريم لا هي موافقة لها حرفيا ولا هي ماذا؟ مخالفة لها حرفيا. إذن يلزم أن تكون هذه الضابطة بعد ضابطة عامة أو لا تكون ضابطة عامة؟ لا تكون ضابطة عامة. أما بخلافه ما لو حملنا هذه الروايات على ماذا؟ على القواعد العامة، على الضوابط. في النتيجة رواياتهم في النتيجة لا تخلو عن أحد هذين الأمرين: إما تكون منسجمة مع القواعد التي أسسها القرآن الكريم في كل الأبواب، وإما تكون ماذا؟ مخالفة للقواعد التي أسسها القرآن الكريم في العقائد وفي الأخلاق وفي الأحكام. بعد يخرج منها فرد أو لا يخرج؟ إذن هذا خير شاهد على أن المراد من هذه الروايات هي الروايات الموافقة والمخالفة لروح القرآن، لقواعد القرآن، لضوابط القرآن. وإلا لو لم يكن كذلك رواياتهم كانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام مو إلى قسمين. وحيث أن اللسان لسان الحصر ولسان بيان الضابط الكلية، فسوف هذا يكون مؤيدا أن هذه الموافقة والمخالفة للقواعد لا أنها ماذا؟ للنصوص وللمعنى الحرفي لها. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه هذه الروايات كما قرأنا يقول أنه فيها أمر بأن تقبل، قلناه إلزموه ونحو ذلك. ومن الواضح ظاهر الأمر أنه أمر ما هو؟ مولوي. نعم، أمر مولوي بنحو الحكم الوضعي، لا أمر مولوي بنحو الحكم التكليفي، وهذا بيناه فيما سبق. قلنا أن الأمر المولوي ليس دائما تكليفي، وإنما قد يكون تكليفيا من قبيل وجوب وحرمة واستحباب وكراهة، وقد يكون وضعيا من قبيل الحجية. فهنا أمر مولوي يعني جعل ماذا؟ جعل الحجية. هنا لو كان المراد من الموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة الحرفية، فجعل الحجية يكون لغو. لماذا؟ باعتبار أنه القضية موجودة في القرآن الكريم، ومع وجودها في القرآن نحن نحتاج إلى رواية تؤيد ما في القرآن أو لا نحتاج؟ جعلت لها الحجية، لم تجعل لها الحجية، المفروض أن الأصل موجود أين؟ في القرآن الكريم. أما بخلافه ما لو حملنا هذه الروايات أو الموافقة والمخالفة على ماذا؟ حملناها على المعنى الحرفي، عفوا على المعنى الذي هو قواعد، هنا جعل الحجية لا يكون لغوا. لماذا؟ لأنه كثير من التفاصيل والجزئيات وإن كانت تنسجم مع الروح العامة للقرآن الكريم، ولكن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان من قبل الشارع. نعلم بأنه جعل الزكاة أصل الزكاة أمر قرآني، أما تفاصيل الأمور الزكوية هذه إذا جعلت تكون موافقة للروح العامة، إما إذا لم تجعل فمن أين أستطيع أن أستفيد بأنها هذه تكاليف شرعية؟ إذن إذا حملنا الموافقة والمخالفة على ما يرتبط بالنص حرفيا، فهذه الأوامر بالعمل وعدم العمل تكون لغوا، بخلافه ما لو حملناها على الموافقة والمخالفة، بمعنى الموافقة والمخالفة لقواعد القرآن الكريم. هذا هو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أنه قرأنا في هذه الروايات وروايات سابقة بأنه إذا وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله، فنحن قلنا، أما إذا لم تجدوا عليه فلم نقله، فهو زخرف. هنا حملها على أن المراد من الموافقة والمخالفة النصية أن يوجد شاهد فهمنا، أما أن يوجد شاهدان لماذا؟ يعني إذا كانت آية مو كافية لابد أن توجد آيتين مثلا في القرآن الكريم، لا حاجة لذلك، لا حاجة لوجود شاهدين يعني لوجود آيتين، لأن المفروض الحمل على ماذا؟ على المعنى النصي، يعني وجود نص في القرآن الكريم. أما بخلافه ما لو حملنا الموافقة والمخالفة على القواعد العامة، يعني وجدتم أشباهه ونظائره أين في القرآن الكريم، تجدون ينسجم مع هذه القاعدة ومع هذه القاعدة ومع هذه القاعدة، عند ذلك يكون الحمل على يكون ذكر شاهد أو شاهدين منسجم مع هذه الموافقة والمخالفة، بخلافه الموافقة والمخالفة بالمعنى الآخر. من جملة الشواهد التي يشار إليها، من الشواهد أن جملة من هذه الألسنة ألسنة استنكار أن يصدر منهم ما يخالف القرآن الكريم. هذه من ألسنة عدم الصدور، مو من ألسنة عدم الحجية، قسمناها. هذه الروايات جملة منها أساساً الإمام مو فقط يقول أنه لم يصدر منا، لم نقله، وإنما أساسا يستنكر ذلك أشد الاستنكار، وأساسا يحمل على الذي نسب إليهم مثل هذه ماذا؟ الكلمات. سؤال: إذا كان المراد من الموافقة والمخالفة النصية والحرفية، أساسا أهل البيت صدر منهم ما لا يوجد عليه موافق في الكتاب أو لم يصدر منه، بالجزم صدر منهم، أصلا هذا هو شأنهم، لأن وظيفتهم بيان ماذا؟ بيان الشريعة. فإذا كانت كل الشريعة موجودة موجودة في القرآن الكريم أساسا، بعدين هذه النظرية كفانا كتاب الله وانتهى كل شيء، مع أنه واحدا من أهم مميزات مدرسة أهل البيت أن هناك مجموعة من الأمور المرتبطة بالدين عقائديا وأخلاقيا وشرعيا وفقهيا، هذه بيانها أوكل إلى من؟ أوكل إلى النبي الأكرم لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان كل ما لم يوجد عليه موافق هم يستنكرون، هذا خلاف المقطوع به من شأنهم أنه صدر منهم ماذا؟ ما لا يوجد عليه موافق ماذا؟ من كتاب الله. يعني الإنسان يوجد عنده علم قطعي بأنه توجد في كلماتهم ما لا يوجد عليه ماذا؟ ما لا يوجد عليه موافقة في كتاب الله. بني إذا حملناها بهذا المعنى، إذا حملناها على المعنى الحرفي والنصي،
وكم من الشرائط والموانع والتفاصيل المرتبطة بكل الأبواب، المرتبطة بالمعاد، المرتبطة بالصراط، المرتبطة بتطاير الكتب، المرتبطة بعوالم الغيب، المرتبطة بخلق الإنسان قبل هذه النشأة، بكل هذه البيانات كلها صدرت ممن؟ صدرت من النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلو كان الأئمة يقولون نحن نستنكر ونتحاشى أن ينسب إلينا ما لا يوجد عليه موافق من كتاب الله، والمراد من الموافقة أي موافقة؟ الموافقة النصية، وهذا نجزم بخلافه ونجزم بعدم صحته. وهذا خير شاهد على أنهم عندما يقولون كلامنا لا يخلو إما موافق وإما مخالف، مرادهم ماذا؟ يعني مع القواعد العامة التي أسسها القرآن الكريم في مثل هذه المجالات، عند ذلك واقعا كلامهم يخرج عن أحد هذين الأمرين أو لا يخرج؟ لا يخرج عن أحد هذين الأمرين. لذا توجد هناك رواية قيمة في هذا المجال يشير إليها السيد الحائري في ذيل هذه الأبحاث في المجلد الثاني صفحة 376. الرواية هذه يقول في كتاب الكشي رواية، وهي ما رواه بسند تام عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، إن بعض أصحابنا سأل من؟ يونس بن عبد الرحمن، وأنا حاضر، فقال يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ يظهر القضية قديمة مو جديدة، مع الأسف الشديد نحن في ذلك الزمان هذا الاستنكار موجود وهذه الشدة موجودة، ولكن مع الأسف الشديد أنه في هذا الزمان اللي احنا نبتعد عن النص 1400 سنة 1200 سنة 1300 سنة نجد التساهل ماذا؟ في قبول أي رواية من الروايات. التفت جيدا، يقول فما الذي يحملك على رد الأحاديث؟ فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله الصادق يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن. التفتوا جيدا، خب إذا حمل هذا المعنى على ما وافق، يعني الموافقة النصية والحرفية، مو فقط مشكل، يعني يبقى عندنا شيء أو لا يبقى عندنا شيء؟ لا يبقى، تبقى هاي الكليات التي أشار إليها القرآن وأكثر من ذلك. أي شيء مرتبط بالعقائد، بالأحكام، بالتشريعات، بالتاريخ، بالسنن السابق، سنن الأنبياء السابقين، سنن الأمم السابقة، بعد يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها؟ لا يمكن، لأنه لم يوافق. اللطيف التفتوا جيدا، يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن أو والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. وهذا خير شاهد، أن القضية يعني ماذا؟ يعني انظروا في كل ما صدر عنا، شوفوا ينسجم مع ميثاقنا، مع قواعدنا، مع أسسنا، مع أصولنا، أو لا ينسجم. فقط لا تنظرون إلى القضية أنه خبر صحيح السند لا إشكال فيه، لا لا، القضية مو هكذا. حتى لو كان الخبر من أعلى درجات الصحة انسبوه إلى ماذا؟ إلى قواعدنا العامة. عند ذلك بعد ذلك قولوا بأنه هذا ينسجم مع قواعد مدرسة أهل البيت أو لا ينسجم. فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث ما لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا. قبلا كان موافقة، الآن صار ماذا؟ مخالفة. وهذه نكتة فيها إن شاء الله أبينها بعد ذلك. وسنة نبينا، فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله. واقعا أنه كل ما يقولوه فقط يقرؤون القرآن؟ لا 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 أبدا، كثير من الأمور يقولونها والقرآن موجودة في القرآن وغير موجودة، غير موجودة، يعني يريد أن يقول بأنها منسجمة مع القرآن مع سنة نبينا. قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر الباقر، ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة. في زمانهم، مو الآن، بعدهم ماذا حدث إلى يومك هذا؟ هذا أتركه للتاريخ، ولكنه في زمانهم كانوا ماذا يكذبون عليهم. فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله الصادق، وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب، يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا في كتب أصحاب أبي عبد الله، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إذا تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نتحدث، ولا نقول قال فلان وقال فلان فيتناقض كلامنا، إن كلام أولنا مثل كلام آخرنا. التفت جيدا، يعني شنو؟ يعني النص اللي يقول الباقر يقوله الإمام الجواد؟ لا لا، مو هالشكل. يريد أن يقول نحن كلامنا ماذا؟ من مشكات واحدة، من نور واحد، من قواعد واحدة، من أسس واحدة، فلهذا تجد تناقض بينها أو لا تجد؟ لا تجد أي تناقض، لا تجد في كلامنا. إن كلام أولنا مثل كلام آخرنا، وكلام أولنا مصدق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به. هاي اللغة الأدبية مالتها في الرد. فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور. التفتوا جيدا، إذن واضح أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول ماذا؟ أن المنظومة التي نحن نتحدث عنها، القواعد التي نحن نؤسسها عقائديا وأخلاقيا وفقهيا، هذه ماذا؟ منظومة واحدة منسجمة بعضها مع بعض، فإذا وجدتم أن كلامنا منسجم مع هذه القواعد فاعرفوا أنه ماذا؟ صدر منا. فما لا حقيقة له ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. ثم يضرب أمثلة، بعض الأمثلة القيمة، يقول من قبيل بعض الروايات التي وردت التي تقول أن، التفتوا جيدا، أن بعض الناس قوم من الجن، هذه روايات عرفناها، ولكنه يشير إلى مصداق آخر وهو مصداق لطيف ومنسجم بهذه الأيام. يقول من قبيل بعض الروايات التي وردت أنه يوم 9 ربيع الأول، مولانا إذا كذبتم، إذا فعلتم، إذا فعلتم، إذا قلتم، هذا هم ما بإشكال مرفوع القلم. التفتوا جيدا إذا هذا المثال الثاني، لأنه واقعا أساسا يمكن أن القرآن والحديث يجي يقول بأنه الكذب هالشكل، الكذب هالشكل، الكذب هالشكل. لا، في هذا اليوم أدلة تخصص، وما من عام إلا وقد ماذا أخص أساسا هذا اللسان، لسان الذي بين قبائح الكذب، قبائح المعاصي، هذا أن الألسنة قابلة للتخصيص لو غير قابلة للتخصيص. تقول لك روايات ما شاء الله، وروايات ثم ما لا، مو رواياتهم هم سلام الله عليهم بينوها، بينوا هم. فلهذا تقول بأنه وجدت روايات يونس بن عبد الرحمن يقول أساسا شفتها متوافرة بين أصحاب الإمام الصادق. متوافرة يعني شنو؟ يعني مشهورة بينهم، من المسلمات صادرة من الإمام الصادق، ولم يكن بينهم وبين الإمام الصادق إلا شقيت إلا 20 سنة و30 سنة. فأعرضها على الإمام الرضا فأنكر منها كثيرا، مع أن الواسطة الزمنية والنسبة المدة الزمنية ما تتجاوز 30 سنة و40 سنة و50 سنة. ومهم هذه القواعد، التفتوا جيدا. طبعا هذه عندما نأتي إلى أبحاث العقائد فحدث ولا حرج، يعني واقعا أنت عندما تجي إلى أبحاث العقائد من أول التوحيد أنت أخذ إلى أي مسألة تريد في المسائل العقائدية، إذا ما وجدت الروايات في كل واحدة منها متضاربة متناقضة متعاكسة لك الحق. وفي النتيجة إذا لم تكن هناك ضوابط عامة في باب الفقه، الأعلام حاولوا أن يجدوا لنا بعض الضوابط اللي أنا أتصورها ضوابط ناقصة في باب التعارض، لأنه عموما هذه الضوابط أرجعوها إلى المسائل السندية، أما في المسائل المضمونية حلوا جزءا من المشكلة. يعني في باب الفقه مسألة عموم وخصوص وإطلاق مقيد وحكومة وورود وإلى غير ذلك، أما ماذا نفعل في أبواب الأخلاق؟ تعارض المذمون شلون نحل في باب أبواب الأخرى؟ ماذا نفعل في روايات العقائد؟ التعارض المضمون شلون نحله؟ افترضوا تعارض سندي ماكو، يعني كلها روايات صحيحة السند، شلون نحل هذا المي؟ هذه اللي ما بيها عدة ضوابط مع الأسف الشيء، مع أن الإمام سلام الله عليه يعطينا في مثل هذه الروايات ضوابط واضحة الدلالة. يقول بأنه تعالوا أول الأمر أسسوا ماذا؟ أسسوا القواعد والثوابت والأصول والأطر التي تنطلق منها مدرسة أهل البيت في التوحيد، في الإمامة، في النبوة. وعند ذلك بعد بمجرد أن تصل إلى أي رواية من الروايات بعد تستطيع أن تقول هذه عليها نور وحقيقة أو ليس عليها ماذا؟ نور وحقيقة. عند ذلك بمجرد أن تصل إلى روايات اللي تقول بأنه سهى وأنه صلى كذا تشوفه بعد تنسجم مع القواعد العامة. لو ما تنسجم هوايم لا تتعب نفسك أن السندها ما هو، مو مهم هذا. ليش مو مهم السند؟ باعتبار أنه الإمام سلام الله عليه ده يصرح، الإمام الصادق ده يصرح، الإمام رضا ده يصرح بأن هؤلاء المغرضين، هؤلاء الوضاعين كانوا يأتون إلى كتب أصحابنا فيضعون، يعني يضعون شنو؟ يعني خلون فد رواية على السند الصحيح الموجود عندنا فيختلط عندنا. ولذا طرح فد بحث أساسي في أبحاث علم الأصول، وقع هذا العلم الإجمالي الموجود عندنا يسقط هذه الكتب عن الحجية أو لا يسقطها. في النتيجة عندنا روايات ظاهرها يعني سندها صحيح، ولكنه نعلم علما إجماليا أن هذه الأسناد ما هي موضوعة، ليست صحيحة. كيف نميز هذه الأسناد عن أسناد غير موضوعة؟ بحث مهم ومن أهم الأبحاث. التفتوا جيدا، أنا كل هذا الكلام أقوله حتى يتضح لكم بأن المنهج الذي يريد يقول الحديث والحديث فقط ليس إلا ماذا يبتلي به. إذن الشاهد الرابع الذي أشرنا إليه وهو هذا الشاهد، وهو أنه أساساً أن جملة من هذه الألسنة تستنكر صدور، مع أنه لو كان المراد الصدور أو الموافقة والمخالفة الحرفية من الواضح بأن هذا الاستنكار في محله أو غير، لا ليس في محله، ليس في محله. الخامس، الشاهد الخامس وهو الشاهد الأخير في هذا المجال، وهو أنه ورد في جملة من الروايات هذا اللسان، التفتوا إليه، لسان قيم، وهي الرواية التي ينقلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع من تقرات بحثه من جامع حديث الشيعة صفحة 334 في المجلد السابع. يقول عن العبد الصالح قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حق. أشبهها في أي شيء يشبهها؟ ها؟ البحث إذن ليس البحث في الموافقة والمخالفة النصية، لأنه لا معنى لأن يشبهها، وإنما أن يشبهها وأن لا يشبهها أين يعقل؟ ها؟ في مسألة الضوابط العامة لا مطلقة. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الرواية يقول وهذه الرواية وإن كانت واردة في فرض التعارض ولكنها مو مختصة، إلا أنه بحسب سياقها تشير إلى نفس القاعدة المؤكدة عليها في مجموع أخبار الباب. لا، هذه قاعدة عامة في قبول الخبر وعدم قبول الخبر، مو قبول الخبر في وعدم قبوله في فرض التعارض، مو مختصة بفرض التعارض. ولذا يتذكر الإخوة نحن عندما بحثنا مباحث الفقه في فقه المكاسب قلنا بأنه أساساً هو كثير، لا فقط لا نستند فقط أن الرواية صحيحة أو غير ماذا أو غير صحيحة، لا، لابد أن نرجع إلى كل الفقه، إلى القواعد الفقهية، إلى الأسس التي أسسها أهل البيت في مدرستهم الفقهية لنرى أن هذا الحكم ينسجم مع مبانيهم أو ماذا أو لا ينسجم، تنسجم مع القواعد التي أسسوها أو لا تنسجم. وأكثر ما نحتاج إلى ذلك في مسائل العقائد وفي مسائل الأخلاق. هذا كله فيما يتعلق بهذا الاحتمال، وهو أن يكون المراد من الموافقة والمخالفة ليست الموافقة والمخالفة النصية والحرفية، وإنما المراد ماذا؟ الموافقة والمخالفة مع روح القرآن والقواعد التي يؤسسها القرآن الكريم. بناء على هذا الاحتمال، بعد هذه الروايات، هل هي بصدد جعل الحجية، نفي الحجية، أو أجنبية عن هذا البحث؟ من الواضح بأنه لا علاقة لها بأن الخبر حجة أو ليس، ماذا؟ ليس بحجة، وإنما بصدد بيان أمر آخر. ليست هذه الروايات بصدد إثبات الحجية ونفي ماذا؟ ونفي الحجية، وإنما بصدد بيان أن الموافقة والمخالفة للقرآن الكريم يكون على أي أساسين. هذا هو الاحتمال الأول، وعلى هذا الاحتمال عند ذلك بعد لا تكون هذه الروايات بصدد نفي حجية خبر الواحد أو مطلق الظن. الاحتمال الثاني، وهو أن نقول لو تنزلنا ولم يقبل أحد ذاك المبنى. طبعا هذا المبنى سيد الشهيد كما قلت إجمالا أشار إليه في المجلد السابع صفحة 333، قال: قد أشرنا فيما سبق إلى أنه يمكن تفسير مفاد هذه الأخبار بنحو آخر لا يحتاج معه إلى جل الأبحاث المتقدمة، هو أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم أو ما ليس عليه شاهد طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه، ويكون المعنى حينئذ أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجما مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العامة لم يكن ماذا؟ لم يكن حجة. مو بحث أن الخبر صحيح أو ليس بصحيح، وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدية مع آيات القرآن الكريم. هذا الاحتمال، وأشرنا إلى مجموعة من الشواهد التي تؤيد هذا الاحتمال. بل لا، ما يغنينا بل يحوجنا إلى علم الرجال. الجواب وهو أنه قد يكون، على سبيل المثال، أن وضع الزكاة على الخيول هذا منسجم مع القرآن الكريم لو مخالف مع الروح العامة في القرآن الكريم. منسجمة ليش؟ لأنه القرآن الكريم أكد على مسألة الزكاة وأوكل بيان التفاصيل لمن؟ للسنة. أما السنة جعلت الزكاة على الخيول أو لم تجعل، نحتاج إلى خبر صحيح حتى يثبت عندنا، وإلا مو بالهوى نقول بأنه لما ينسجم إذن على كل شيء نجعل الزكاة. مو هالشكل، نحتاج ثم جعل الزكاة على الخيول أو جعل الزكاة على الإبل، ما هي التفاصيل؟ هذه التفاصيل من أين نثبتها؟ عن أي خبر جاءنا؟ أو نحتاج إلى دليل يعتمد عليه حتى نبين التفاصيل؟ لا، بل بالعكس يحوجنا كاملا إلى ماذا؟ إلى علم الرجال وإلى علم الحديث وإلى التراجم وإلى الجرح والتعديل وإلى غيرها من المباني. الاحتمال الثاني، إيش قد عندنا؟ 5 دقائق. الاحتمال الثاني في المقام، وهو ما أشار إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما قلنا في تقريرات السيد الحائري في المجلد الثاني من تقراته صفحة 358. لو تنزلنا عن الاحتمال الأول وقلنا ليس المراد الموافقة والمخالفة لروح القرآن، وإنما المراد ماذا؟ كما هو مبنى المشهور، مراد من الموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة ماذا؟ لآيات القرآن، لنصوص القرآن الكريم. خب هنا يوجد عندنا، خلوا ذهنكم يمي، يوجد عندنا عنوانان: عنوان الموافقة وعنوان ماذا؟ المخالفة. أيهما أعم؟ أيهما أخص؟ من الواضح بأنه أساسا عدم المخالفة أعم من الموافقة. عدم المخالفة أعم ماذا؟ من الموافقة. أن يكون موافقا للقرآن وأن لا يكون ماذا؟ مخالفا. فهنا وقع بحث مفصل بين الأعلام، أيهما نحمله على الآخر؟ نقول المراد من الموافقة يعني عدم المخالفة، لو المراد من عدم المخالفة يعني الموافقة، أي منه؟ الروايات كما بعضها أصلا فقط اقتصرت على ماذا؟ ما لم يوافق الكتاب فلم نقله، ما وافق قلنا، وما لم يوافق، ما خالف لم نقله، وما لم يخالف، أي منهما نحمله؟ في الواقع بأنه مقتضى ذلك العلم الإجمالي يقتضي منا أن نحمل الروايات أن يكون موافقا نحملها على أن لا يكون مخالفا. لماذا؟ لأنه كل ما صدر عنهم يوجد له موافق نصي في القرآن الكريم. ها؟ إذن لابد، وإلا لو نريد أن نلتزم بهذا العنوان ف 98% من الروايات، 95% من الروايات لابد أن نرمي بها ماذا؟ عرض الجدار. لماذا؟ لأنه لا يوجد لها موافق في القرآن، لأنه حملنا الموافقة على أي موافقة؟ الموافقة الحرفية. وكثير من الأمور التي بيناها نجد لها موافق في القرآن أو لا نجد؟ لا نجد. نعم لابد أن نقول أن المراد ماذا؟ من ضرورة الموافقة أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مخالف، أن لا يكون مخالف، لا أقل هذا القدر. إما هكذا نقول، وإما لا، لوجود ذلك العلم الإجمالي لابد أن نتصرف في ظهور هذه الروايات بشكل من الأشكال، لأنه نحن نعلم بالجزم واليقين أن الروايات الصادرة منهم على قسمين وعلى ثلاثة أقسام. إذا أردنا أن نحملها على الموافقة والمخالفة النصية، ثلاثة لو اثنين ثلاثة تصير. إذا حملنا الموافقة والمخالفة على ماذا؟ على النصية، بطبيعة الحال الموافقة بعد الروايات الصادرة منهم قسم منها موافق، قسم منها ماذا؟ مخالف، والقسم الثالث ماذا؟ ما لا نجد عليه في القرآن الكريم لا موافق ولا مخالف، وهو القسم ماذا؟ الأعظم، وهو القسم الغالب في رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن كيف نفعل؟ يقول لا طريق لنا إذن إلا أن نقول ماذا؟ أن نتصرف بشكل من الأشكال في هذه الظهورات، إما أن نحملها على أصول الدين، إما أن نحمل أن نقيد إحداهما بلغة، لابد أن نتصرف التصرف. لماذا؟ لوجود هذا العلم الجزمي القطعي أن رواياتهم ليست مقتصرة على هذين القسمين. هذا بنحو الإجمال، بنحو الإجمال فيما يتعلق بهذه الطائفة، واتضح مما سبق أنه بناء على الاحتمال الأول، أساسا هذه الطائفة من الروايات ليست بصدد عدم حجية خبر الوحي، بناء على الاحتمال الثاني لابد أن يتصرف ماذا؟ ها؟ يتصرف في ظهور هذه الروايات لوجود ذلك العلم الإجمالي. لذا يقول فلا أقل من فرض الإجمال في هذه الروايات، فلا يمكن التمسك بهذه الأخبار لنفي الحجية إلا بالقدر ماذا؟ المتيقن، لأنه أساسا لا يمكن أن نحملها على ظاهرها، وإلا تكون مبتلات بذلك العلم القطعي بأنه رواياتهم ليست على قسمين وإنما على ثلاثة أقسام. هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وقد اتضح عدم التمامية. الوجه الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.